إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله وإن كان ذو عسرة أي المدين الذي يطالبه غريمه بسداد الدين. قال الله: وإن كان ذو عسرة أي لا يجد وفاء ولا قضاء لإعساره فنظرة إلى ميسرة أي ينظر إلى وقت يساره ولا يضيق عليه وأن تصدقوا أي عليه بوضع ذلك الدين أو بعضه فذلك خير لكم وأن تصدقوا خير لكم أي ثواب ذلك وأجر ذلك خير لكم عند الله تبارك وتعالى. وقد وردت أحاديث عدة في بيان فضل إنظار المعسر أو الوضع عنه. من ذلكم حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله صدقة، ثم قلت: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله صدقة، أي قبل حلول الأجل، فإذا حل الأجل ثم أنظر فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه أحمد. فإذا أنظرت معسرا قبل وقت الأجل فلك بكل يوم مثل ما أعطيته صدقة، يكتب لك صدقة. فإذا جاء وقت السداد وأنظرته لإعساره فلك بكل يوم مثليه، أي مثل ذلك الدين صدقة، وهذا أجر عظيم وفضل عظيم تجده يوم القيامة وتجد أثره في حياتك. ومما ورد في فضل إنظار المعسر ما رواه مسلم في صحيحه، قال الوليد بن عبادة بن الصامت لأبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه وعلى وجهه سفعة غضب، أي أثر تغير، فقلت يا عم أرى على وجهك سفعة غضب؟ قال نعم فإني داينت فلان ابن فلان الحرامي فجئت أهله فسلمت فقالوا ليس ثم هو، فخرج إلي ابن له جفر فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، أي سرير أمي، فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت، فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت أن اختبأت عني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت الله قال الله قال له الله قال الله قال له الله قال الله أي إني صادق. فجاء أبو اليسر بصحيفته أي التي فيها الدين فمحاها بيده وقال إن وجدت سدادا فاقضني وإن لم تجد فأنت في حل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. فأبو اليسار رضي الله عنه عند أن علم صدق الرجل محى صحيفة الدين وقال إن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل، وذكر هذا الحديث العظيم من أنظر معسرا أي أمهله إلى وقت يساره أو وضع عنه أي ذلك الدين كله أو بعضه أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وأحمد وسنده صحيح. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. والأحاديث في فضل إنظار المعسر كثيرة وهكذا التجاوز عنه فمن ذلكم حديث حذيفة وجاء عن غيره قال أوتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذلك منك تجاوز عن عبدي. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عنه. اتفق عليه واللفظ لمسلم. فالإنسان إذا تجاوز عن المعسرين يتجاوز الله عز وجل عنه وينجيه من كرب يوم القيامة، فلا ينبغي ولا يجوز التضييق على المعسرين، بل يتعبد الإنسان لربه بإنظارهم، وإن استطاع أن يضع عنهم الدين أو بعضه فليفعل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما أنه يستحب إنظار المعسر والوضع عنه، وهذه صدقة عليه، أيضًا يستحب ابتداؤه بالصدقة إن كان محتاجًا، فإن الصدقة إذا وضعت في محل قابل فإن أثرها عظيم وأجرها كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التصدق على أهل الحاجة والفاقة، فقد جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن أناسا قدموا المدينة أجداب النمار، وهي أكسية من صوف لها أعلام متقلدي السيوف عليهم أثر الفاقة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي تغير لما فيهم من الحاجة، فقام خطيبا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: تصدق رجل من درهمه من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، فقام رجل من الأنصار صار بيده صرة يحملها كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، فوضع تلك الصدقة. فتتابع الناس في الصدقة حتى رؤيا كومان من ثياب ومن طعام، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة فرحا وسرورا لما رأى من مبادرة أصحابه في الصدقة على هؤلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا الأنصاري رضي الله عنه امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه على الصدقة فتصدق، فجاء بشيء مشروع. وهناك أدلة أخرى ترغب في الصدقة عن المحاويج، فتتابع الناس فسن سنة حسنة أي أحياها، فتتابع الناس على ذلك. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الصدقة على هؤلاء. وهكذا جاء أيضا عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له يا فلان قم فصلي ركعتين، ففعل. ثم جاء في الجمعة الثانية فأمره أن يصلي ركعتين، ثم الثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمرت هذا أن يصلي ركعتين لتتفطنوا له، وعليه ثياب بذة، أي قديمة وخلقة، رأى فيه حاجة، قال: أمرته أن يصلي حتى تتفطنوا عليه، فلم تفعلوا فأمرتكم بالصدقة، فتصدق الناس، ثم أمرهم بالصدقة، فتصدق الناس، وتصدق ذلكم الرجل بأحد ثوبين، تصدق عليه بثوبين، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فتصدق بأحد ثوبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلكم الرجل: خذ ثوبك وانتهره. أو ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب، قال: أمرتكم أن تتصدقوا عليه فتصدقتم، أي فأخذ تلك الصدقة ثم تصدق هو فانتهر، لأنه حقيق بها من غيره. وهكذا جاء في الصحيح من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، وسئلت عائشة عن ذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها: دفت المدينة دافة، والدافة هم الذين هم القوم يسيرون سيرا بطيئا، والمراد أن أناسا أتوا المدينة من فقراء الأعراب عليهم أثر الحاجة طلبا للمواساة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ادخروا، أي من الضحايا، ثلاثة أيام، ونهاهم أن يدخروا أكثر من ذلك ليتعاهدوا هؤلاء الذين قدموا المدينة بفضل لحمهم فيواسون إخوانهم لما رأى من حاجته. ثم عليه الصلاة والسلام بعد هذه الواقعة قال: تصدقوا وكلوا وادخروا، أي ما شئتم، ولو أكثر من ثلاث. فشاهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حظ على مواساة هؤلاء باللحم حتى تحصل لهم الكفاية، وحتى تسد الحاجة أو بعض الحاجة فهكذا المسلمون كالجسد الواحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتراحموا فيما بينهم وإن رأوا محتاجا حصلت منهم المواساة له وإن كان عليه دين وكان معسرا ينظر طلبا للأجر والمثوبة وذلك خير عظيم لا يفرط فيه كما دلت على ذلكم الأدلة لا سيما من حصلت عليهم أضرار بسبب الحروب وهجروا عن بلدانهم وكذلك حصل عليهم حصار فينبغي أن يواسوا من قبل إخوانهم بحسب الاستطاعة مع الدعاء لهم والدعاء على أعدائهم كإخواننا في فلسطين وفي غيرها من البلدان. فالإنسان ينظر يدا أمينة ويتصدق ويجود بما طابت به النفس وجادت به النفس مواساة لإخوانه بعد التحقق من وصول هذه الصدقات إلى أهلها وإلى ذويها وإلى أصحابها مع الدعاء. وهكذا المعسرون كثر في أرض الله تبارك وتعالى وكل أعرف بجيرانه ومن يحيط به فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين وأن ينجي المستضعفين المؤمنين في فلسطين وفي غيرها. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين وأعوانهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك إله الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا نافعا غير ضار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.